إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت أحبتي في الله يروي لنا البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وإني أصلي بقومي في مسجد قومي فتنزل الأمطار فيسيل الوادي بيني وبين مسجد قومي فيا رسول الله لو أتيت لتصلي في داري حتى أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله قال عتبان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين تعالى النهار فاستأذن فأذنت له فدخل فلم يجلس فقال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إليه فصلى ركعتين فكبر فصففنا خلفه قال وحبسناه على خزيرة فثاب رجال من القوم فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن مالي لا أراه فقال آخر ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يريد بذلك وجه الله فقال القائل: إنه يقول ذلك ولكننا نرى وده ونصيحته للمنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يبتغي بها وجه الله حرمه الله على النار. وفي رواية يقول محمود بن الربيع راوي الحديث عن عتبان: فحدثت به قوما في غزاة ركبنا فيها البحر، فيهم أبو أيوب الأنصاري، قال: فأنكره علي، فقلت في نفسي: لئن بقيت لي حياة لأسافرن إلى عتبان فأسأله عن هذا الحديث. قال: فلما رجعت أتيت المدينة في حج أو عمرة، فلقيت عتبان بن مالك وقد عمي وهو يصلي لقومه، فقلت له: حديث بلغني عنك. قال: فحدثني الحديث كما حدثنيه أول مرة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وليس لهذا الصحابي الجليل عتبان بن مالك إلا هذا الحديث في الصحيحين، وحديث واحد، مع أنه صحابي جليل مشهور. يكفي أن تعلم أنه أحد الذين شهدوا بدرا، فهو بدري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن البدريين: لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وهو مشهور بشهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بقومه في مسجد قومه بني سالم ابن عمرو بن عوف. ومن نوادر هذا الحديث أننا نجد فيه ذكرا لكثير من الصحابة، فالحديث في إسناده كما عند مسلم في كتاب الإيمان: أنس بن مالك يروي عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، وقال: لما تجد في الأسانيد ثلاثة من الصحابة، بل إن أنسا كما عند مسلم سمع الحديث أيضا من عتبان فأعجبه ومعه ولده، فقال لولده: اكتب هذا الحديث. هذا الحديث أورده الإمام مسلم في كتاب الإيمان بروايتين أو بثلاث روايات، وأورده كذلك في كتاب الصلاة والمساجد، وأورده الإمام البخاري في أكثر من 10 مواضع، تقف عليه في صحيح البخاري في أكثر من موضع، ما بين رواية طويلة مسهبة وما بين رواية مختصرة. وفي الحديث فقه ومعتقد ينبغي على المسلم أن يعي هذا وأن يفقه هذا وأن يعلم هذا. أولا، سماحة الإسلام وترخيصه لأصحاب الأعذار. فهذا عتبان بن مالك يقول: قد أنكرت بصري، وقد فسرها بعض الشراح بالعمى، لكن أكثر الشراح على أنه الضرر أو مقدمات العمى أو ضعف البصر، واستدلوا على ذلك بأن محمود بن الربيع لما أتاه بعد ذلك بزمن طويل رآه قد عامي، لأن ضعف البصر يأخذ زمنا وفترة حتى يستقر، وكثير من الصحابة أصابهم هذا الضر، هذا العمى في حياتهم الدنيا، وكانوا يصبرون على هذا البلاء. ضربوا لنا أروع المثل في الصبر على هذا البلاء، منهم سعد بن أبي وقاص، منهم عبد الله بن عمر، حتى إن سعدا كان مشهورا بأنه مستجاب الدعوة. فقيل له مرة: ألا تدعو الله فيشفيك؟ ألا تدعو الله ليشفيك؟ فقال قولا عجيبا مفاده أنني أستحي من ربي أن أدعوه في مثل هذا الأمر، بل أصبر لقضاء ربي. عتبان بن مالك حينما ضعف بصره وكان في ناحية من نواحي المدينة يصلي بقومه في مسجد قومه وليس له قائد يقوده، وربما ينطلق وحده يتعرف على الطريق بصعوبة، لكن إذا جاءت الأمطار وزال السيل يعجز عن الوصول للمسجد، وعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أريد أن تأتيني فتصلي في داري فأتخذه مصلى. ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم يجعلون مثل هذا الحديث مقيدا أو مخصصا لحديث الأعمى الذي يشتهر بأنه ابن أم مكتوم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: بلى. قال: إذن فأجب. قالوا: هذا كان قريبا من المسجد، أو كان بالمدينة حيث يستطيع أن يصل إلى المسجد، أما هذا فكان في بادية قومه وكان يصلي في مسجد بعيد ربما يحول بينه السيل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته، والمقصود في بيته أي في داره. والإمام البخاري يترجم على هذا الحديث بترجمة: باب اتخاذ المساجد في الدور، والمقصود بالدور هنا الأحياء، كأن يكون هناك مسجدا لا تقام فيه الجمعة لكن يصلي فيه أهل الحي أهل الدار، يصلون فيه الصلاة الخمس. بل زاد بعضهم وقال: ينبغي أن يكون لكل إنسان في بيته مسجدا. كيف؟ قالوا: يصلي فيه النافلة، يصلي فيه أحيانا مع أهله وولده. لماذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا. لماذا يتخذ مكانا في بيته؟ قالوا: لأن المكان الذي يتخذ مصلى يكون فيه من التهيئة للصلاة ما لا يكون في غيره. فإذا جعل الواحد منا في بيته مصلى، أي مكانا يعتاد أن يصلي فيه إذا صلى منفردا، أو حتى إذا صلى جماعة في نفل أو غيره، فإن هذا من المسنون الذي يدل عليه مثل هذا الحديث. ولا يعني هذا أن يترك الإنسان الجماعة أو أن يترك الإنسان جماعة المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتضح لنا من هذا الحديث مع كثرة المشاغل، والله إننا لندعى في أفراح وفي أعراس وفي مناسبات كثيرة، وربما يجد الواحد منا نفسه عاجزا عن أن يلبي هذه الدعوات، يعتذر أو لا يعتذر، يحضر أو يتخلف ويقول: أنا مشغول بالدعوة أو أنا مشغول بالعمل الفلاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كانت مشاغله؟ والله يكفي، يكفي أنه يتلقى الوحي، يكفي أنه يسوس الأمة، يكفي أنه يقود الجيوش في المغازي، أنه يقضي بين المتقاضين ويصلح بين الخصوم، بل إنه مات عن 9 زوجات والزوجة الواحدة ربما تكون مشغلة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله له في وقته وفي جهده، فكان أمرا عجبا، كان أمرا عجبا، يصوم النهار ويقوم الليل ويسافر الأسفار الطويلة ويجاهد ويقضي ويفصل ويداعب الصبيان، ويجد فرصة ليذهب إلى رجل قد ضر بصره ليس لشيء إلا ليصلي ركعتين في داره. تدعوه أم سليم إلى طعام فيأتي، فيقول إنها امرأة وطعام بسيط، بل ويأتي ومعه جماعة من أصحابه فيجلس فيأكل ثم يقوم فيصلي، يصلي ركعتين. وفي رواية جاء أنس وغلام صغير فوقف خلفه على حصير قد بلي قد يبس، حتى إن المرأة ألانت الحصير برش بعض الماء عليه ثم مسحته ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقفت أنا والغلام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت العجوز خلفنا، وقفت المرأة صفا وحدها خلفهما. وهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع هذه المسافة، وأنتم تعرفونها مسافة مسجد قباء، يأتي حين تعالى النهار أي بعد أن صلى الفجر وجلس يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس، ثم جاء حين تعالى النهار يعني في وقت الضحى. ولهذا أيضا ترجم البخاري على هذا الحديث باب صلاة الضحى، فيأتي فيستأذن على الرجل في داره، يستأذن مع أن الرجل يدعوه وينتظره، يستأذن على الرجل في داره. قال: فأذنت له. قال: فدخل فلم يجلس، بل قال: أين تحب أن أصلي من دارك؟ أين تحب أن أصلي في بيتك؟ لم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستريح، ليتكلم، ليسمر، وإنما دعي للصلاة فجاء للصلاة وبدأ بالصلاة. قال: فأشرت إليه إلى ناحية في البيت فصلى فكبر. قال: فصفنا خلفه، أو فصففنا خلفه أنا ومن حضر. قال: ثم حبسناه على خزيرة، والخزيرة طعام بسيط كما يقولون في تفسير، قطع لحم صغيرة توضع في قدر على النار، ثم يوضع عليه بعض الدقيق بالنخالة، دقيق الشعير بنخالة الشعير، حتى تصبح كأنها معجون أو كأنها شربة فيها بعض اللحم كما نفعل نحن ونجد أصنافا وألوانا. أهل المغرب يسمونها حريرة، مشهورة عندهم. وهنا يقول خزيرة، وهي هذا الطعام البسيط، فحبسناه على خزيرة. قال: فعلم رجال من أهل الحي بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فثابوا إلى الدار. لما علموا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا مسرعين إلى الدار ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرحبوا به في حيهم وفي دارهم، ثم جعلوا يتكلمون. في رواية مسلم في كتاب الإيمان ما يدل على أن هذا الكلام حدث والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني وهو يصلي تكلم بعضهم فقال: أين مالك بن الدخشم؟ وجاء بالميم وجاء بالنون وجاء بالتصغير الدخيش. وهنا قال: فحبسناه على خزيرة، يعني تعد له، ما زالت تنضج على النار. فتكلم الناس فقال قائلهم: أين فلان؟ لماذا لم يأتي؟ وتصوروا معي هذا المشهد، هو الرجل ده مش عارف إن الرسول عندنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في حينا في دارنا في بيوتنا وهو رجل منا، أين هو يا ترى؟ فرد عليه آخر ردا يدل على أنه مغضب منه ومن مواقفه، قال: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. وهذا يبين أن أحيانا يقع الإنسان في عرض أخيه
بحق أو بغير حق، وأن هذا أصلا لا يجوز ولا يليق. لكن فيه أيضا أن من وضع نفسه في مواضع الشبهات عرض نفسه لألسنة الناس. الذي يضع نفسه في مواضع الشبهة، الذي يضع نفسه في مواضع الريبة، يعرض نفسه لألسنة بعض القوم. ليس كل القوم تكلم، وإنما تكلم رجل، بل وحكم عليه حكما قاطعا، قال ذاك منافق لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه ذرة من حب لله ولرسوله لجاء ليستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه استنتاج طبيعي أو استنتاج مقبول، سكت الناس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسكت. رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وأنكر، أليس يشهد أن لا إله إلا الله، يبتغي يريد بذلك وجه الله؟ طبعا يشهد، نعم يشهد، والمنافقون يشهدون. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ لعلها شهادة هؤلاء، وهي شهادة غير مقبولة وغير معتبرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن الجزء الآخر من السؤال، يريد بذلك وجه الله؟ هل يريد بذلك وجه الله؟ لا شك أن الرجل يناقش هذه القضية ولا يقبل هذه، قال إنه يقول، وكم من قائل يقول ذلك بلسانه ولا يجد من ذلك شيئا في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نخرج من هذا الحديث حتى نبرئ ذلك الرجل الذي رغم أنه أوقع نفسه في مواطن الريبة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زكاه. هذا الرجل مالك بن الدخشم، كما جاء في رواية مسلم في كتاب الإيمان، أو بالدخشن بالنون، أو بالتصغير الدخيش كما جاء في روايات البخاري. هذا الرجل صحابي جليل، لكنه وقع منه ما يلام عليه، وكثيرا ما يقع منا أمثال ذلك أو نحوا منه. تكون ميولنا وقلوبنا وعاداتنا وأعرافنا تجعلنا نميل إلى بعض من لا يعظم أمر الله ولا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الناس يقع في شيء من هذا كله أو بعضه. الرسول صلى الله عليه وسلم دافع عن الرجل وزكى الرجل، وكما يقول شراح الحديث، دافع عنه بدفاع عام وبدفاع خاص. أما العام فهو أن كل من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، يريد وجه الله، يخلص بها لله، فهو بفضل الله تبارك وتعالى ناج من النار. سواء كانت هذه النجاة ابتداء، أي لا يدخل النار أصلا، أو كانت هذه النجاة انتهاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعض أهل لا إله إلا الله يدخلون النار ثم يخرجون من النار بفضل توحيدهم، بفضل لا إله إلا الله. إن الله يحرم الخلود في النار على أهل لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الأحاديث المتواترة عند أهل السنة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير. هذه روايات متواترة، بل جاء في الصحيح إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، وهذا يدل على أن من أهل لا إله إلا الله ومن المصلين الساجدين من يدخل النار، يدخل النار لكن لا يخلد فيها، يدخل النار ويحرم الله أعضاء السجود السبعة على النار، فلا تطعمها النار ولا تمسها النار. وهذا الفهم هو الذي ينبغي أن نحرص عليه لأن نغتر بالكلمة. ولهذا كان بعض المعلقين على هذا الحديث من السلف الصالح يقول: فمن شاء ألا يغتر فلا يغتر. إياكم أن تغتروا بمثل هذه الأحاديث التي فيها مجرد قول لا إله إلا الله، لأننا نعلم ونعي أن للا إله إلا الله شروط، وهذه الشروط في الجملة تنبع من القلوب: العلم بمعناها، أن يكون العلم يقينا، من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وقبلها العلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلابد فيها من علم، ولابد لهذا العلم أن يصل إلى درجة اليقين الذي لا شك فيه ولا ريب فيه، ولابد أيضا من قبول. فلقد كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صدق محمد أكثر كثيرا من كثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم، وهو الذي يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكنه أبى أن يقبلها، أبى أن يقولها. لماذا؟ لداع نفسي، حتى لا يقول الناس إن الشيخ الكبير تابع للغلام الصغير. كيف يتبع الشيخ العظيم ابن أخيه في مثل هذه المسائل وهو شيخ كبير في قريش في العرب، وهذا ابن أخي رباه يحبه. ولهذا لما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبى أن يقولها. وفي رواية أنه قال: لولا الملامة لأقررت بها عينك. يعني هو حزين لأن ابن أخيه حزين، هو يحزن لحزن محمد، يريد أن يفرحه، أن يسره، أن يسعده، لكنه أيضا يخشى ملامة الناس. ولهذا لما قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب وأنت في هذا الحال وفي هذا الوقت، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. ولهذا لا يكفي فيها علم ويقين حتى يقبل الإنسان، يقبل هذا الدين، يقبل هذه الكلمة. مسلم أنت أو غير مسلم؟ تدين لله بالوحدانية أم لا؟ ويترتب على هذا انقياد لأحكامها، ولهذا عدوا الانقياد شرطا من شروطها. ولهذا لا يصح أن يقول: أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله ولكني لا أريد أن أصلي، لا يقبل منه هذا. بل أجمعوا على أنه لو استحل محرما أو أنكر واجبا فإنه يكفر بإنكاره بجحوده أو استحلاله. إنها شروط عدها أهل العلم، العلم واليقين والقبول والانقياد. فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله وإياكم لما أحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، هذه القضية قضية لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله، من القضايا التي تتفاوت فيها الأفهام ويضل بسببها كثير من الناس. فمن غلب الإرجاء أو مذهب المرجئة يقول يكفي أن تقولها ولو بلسانك، بل قال بعضهم أن تعتقدها وإن لم تقلها، حتى تطرف بعضهم فقالوا إن إبليس وفرعون وأبو جهل كل هؤلاء من المؤمنين، لأنهم كانوا يعلمون بوجود الله وبأنه خالق السماوات والأرض. وهذا مذهب شديد التطرف في هذا، ربما يؤثر على كثير من عصاة المسلمين، فيزعم أنه بمجرد أن قال أو بمجرد أن يعلم يكفيه هذا، فيتحلل من فروض الدين ويستحل محارم الله، ويرى هذا لا يؤثر، بينما يتطرف آخرون ويقولون إن ارتكاب الذنب الواحد والإصرار عليه يخرج المرء المسلم من الدين، يخرجه إلى الكفر والردة، وهم الخوارج، أهل السنة والجماعة، الفئة الثابتة على منهج الحبيب وهديه، هم الذين وزنوا هذه النصوص وخرجوا لنا بعقائد منضبطة. ولهذا فهذه الكلمة هي باب الإسلام، هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء الإسلام إلا بها ولا ينجو إلا بها، لا ينجو من النار ولا يقلد في الجنان إلا بها، ومن لم يأتي بها فهو كافر. لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل وربما يضاف إليها خاصة في عصرنا هذا، حيث 1.5 مليار مسلم ومليارات الكافرين على اختلاف أصنافهم، ربما يضاف إليها وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي أشرنا إليه في حديث سابق، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة 8 شاء، لأنه توحيد لا يستقيم إلا بالشهادة للرسول بالرسالة، الرسول الذي جاء به، الذي أتم الله به بنيان النبوة، فلا يقع الإيمان إلا بالإيمان به والإيمان بأنبياء الله ورسله جميعا ما علمنا منهم وما لم نعلم، ما قص الله علينا من أمرهم وما ترك فلم يذكره لنا، فليس لنا سبيل إلى علمه. نؤمن بهذا إجمالا، ونؤمن بما جاء في القرآن في كلام ربنا تفصيلا. هذا هو الإيمان، بل هذا هو ركنه الأول، الإيمان بالله، ثم الإيمان برسل الله. لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله. ينبغي ألا يغتر الإنسان بهذه النصوص، بل أن يجعلها فاتحة لأبواب الرجاء أمامه، فيرجو فيرجو دون أن يغفل أن الله شديد العقاب، وأن أخذه أليم شديد، فيوازن رجاءه بخوف وخشية من الله. ومن هنا كان بعض الناس ينكرون التحديث بهذه الأحاديث دون هذا التفصيل والتأصيل. فهذا أبو أيوب الأنصاري في الغزوة التي توفي فيها، قتل فيها شهيدا على أعتاب القسطنطينية، حينما ركب المسلمون البحر سمع محمود بن الربيع يحدث بهذا الحديث فأنكره. الإنكار ليس لأصل الحديث، ولكن الإنكار ربما يأتي للتحديث بين أناس ربما لا يحسنون استقباله. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة، رده عمر وقال: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن يتكلوا، لا تخبرهم فيتكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلوا. وفي حديث معاذ بن جبل قال: أفلا أبشر الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وفي حديث عبادة بن الصامت الذي سبق لنا ذكره قال وهو على فراش الموت: ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حرمه الله على النار. بهذه الضوابط نعلم كيف فهم الصحابة وكيف لقنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحاديث الرجاء لا تؤخذ على عواهنها، وكذلك أحاديث الوعيد لا تؤخذ على إطلاقها، وإنما عقيدة المؤمن يجتمع فيها الخوف والرجاء. فهم هذه النصوص مع تلك النصوص لتتحقق العبودية لله وتتحقق الخشية من الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتوفنا على كلمة الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يقولها في الدنيا صدقا، يبتغي بها وجه الله، يريد بها ما عند الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة نلقاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،
واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن ورثوا هذا الكتاب فسبقوا به إلى كل خير وطاروا به إلى الدرجات العلى في جنات النعيم. أنا قلت لعبد الرحمن ولدي ستكون كلمتي تعليقا بسيطا على بعض ما جاء في الخطبة، لأنني أريد أن أستكملها. قلت إن مالك بن الدخشن هذا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع عنه، وقلنا إن التزكية عامة وخاصة. العامة قالوا في دخوله في عموم أهل بدر، أو في دخوله في عموم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والخاصة هي نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه قالها يبتغي بها وجه الله. وكما يقول بعض أهل العلم، الرجل لعله كان في أول أمره يميل إلى مجالسة المنافقين، لا ندري لما، لكن يجب أو ينبغي عليك أن تعرف أن هذا الرجل كان فارسا من فوارس الإسلام، ويكفي أن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفه هو أحد الصحابة بهدم مسجد الضرار، المسجد الذي اتخذه المنافقون للكيد الإسلام. من الذي هدمه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مالك ابن الدخشن هذا. المسألة الثانية سريعا، إن قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث مسألة التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلما قال عتبان بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالى فصلي في داري حتى أتخذه مصلى. وبعض شراح الحديث نصوا على ذلك صراحة، ونحن نعلم أنه بإجماع الأمة التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل شيء يخرج منه، حتى إن الصحابة كانوا يكادوا يقتتلون على وضوء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقاسمون شعره وربما أظفاره إذا حلق في حجه وعمرته. هذه مسألة لا خلاف عليها، لكن المسألة التي تحتاج إلى قدر بسيط من التوضيح هي التبرك بآثاره، أي بالمواضع التي جلس فيها أو مشى فيها أو أقام فيها أو صلى فيها. ولا شك أن بعض الصحابة كان يحرص على هذا، من أشهرهم عبد الله بن عمر في طريقه للحج جلس في مكان ما. لماذا جلست في هذا المكان؟ قال: هذا مكان جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى في مكان، هذا مكان صلى فيه رسول الله. لكن خالفه في ذلك من هو أعلم منه، عمر ابن الخطاب نهى عن هذا، وأنتم تعلمون أنه قطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها بيعة الرضوان. ولهذا لابد أن نفطن إلى هذه قضية التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما خرج منه، وقضية التبرك بالإيه؟ بالآثار، لأن هذه القضية طغت على عقليتنا نحن خاصة في مصر. عشان كده تجد كثير من الناس بيكلمهم عن إيه؟ عن رحلة العائلة المقدسة لمصر، المسيح عيسى بن مريم وأم مريم وهو طفل صغير يقولون، وهذا كلام أنا لا أستطيع أن أثبته ولا أنفي، أن أمه حملته وجاءت به إلى مصر، راحت فين؟ جلست مش عارف تحت شجرة إيه. فيتخذون هذه الآثار أماكن للبركة، نحن نهينا في الإسلام عن ذلك، نهينا في الإسلام عن ذلك. بل إن معاوية بن أبي سفيان، والحديث صحيح، طاف بالبيت ومعه عبد الله بن عباس، انتبهوا لهذا الأثر، طاف بالكعبة ومعه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فجعل معاوية يستلم الأركان. تعرفين من السنة استلام الحجر الأسود وإيه؟ وتقبيله إن استطعت بغير مزاحمة. ومن السنة أيضا استلام الركن الآخر اللي هو الإيه؟ الركن اليماني. هناك ركنان آخران يقال لهما الشاميان لهما ناحية الحجر، وليس من السنة استلامهما. وكثير مما نرى الآن من وقوف الناس على البيت والتزامهم لسترة الكعبة أو للأحجار أو نحو هذا من الغلو، بل تقاتل الناس على الحجر من الغلو. معاوية استلم الأركان الأربعة، فقال له عبد الله بن عباس: لما استلمت هذين الركنين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الركنين فقط؟ سؤال، انت ليه حط استلامه وضع اليد على الركن، وضع اليد على الكورنر، يعني ركن اللي هو الكورنر، احنا عندنا بنفهم انجليزي اكثر ما بنفهم عربي، فلماذا استلمت الاركان الاربع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم الا ايه؟ الا الركنين، حجر الاسود والركن الاخر اليماني، وهما الركنان اليمانيان. فقال معاوية كلمة مقنعة جدا، قال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. نعقلها كده، ليس شيء من البيت، وانا ليه اخذ ركنين واسيب ركنين؟ هم دول يفرقوا ايه عن دول؟ لاحظ هنا التصور العقلاني بيدخل احيانا في العبادات فيوقعك في اشكاليه. ليس شيء من البيت مهجورا. فعلى الفور قال له عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فرجع معاوية عن قوله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب سنة هدي، وكان من سنته وهديه، احنا احيانا بنخلط لما نقول قرآن وسنة نجعلهما قسمان أو قسيمان، لكن هدي الرسول في عمومه يدخل في هدي القرآن. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن؟ فالقرآن من خلقه، أي ما جاء في القرآن من آداب وأحكام وأوامر ونواهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزمها. ولهذا كان ميراث هذا الكتاب ميراث لمن اصطفى الله من عباده، لمن اصطفى الله من خلقه. وكان الناس في هذا الميراث أقسام، منهم سابق بالخيرات، ومنهم ظالم لنفسه، وبين القسمين مقتصد. والمقتصد في تفسير أكثر أهل العلم هو الذي جاء بالواجبات وترك المحرمات وإن لم يسابق في الخيرات والقربات. ليس المقتصد هنا بالمسيء، لأنه جاء قسما أمام من أساء، أساء من أهل الإيمان من أهل التوحيد، أي وقع في ذنب أو معصية على الراجح من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية. فنحن نرجو، نحن نرجو في هذه المسابقات أن يضاف إليها قدر من الفهم، كما اشترط التجويد وحسن التلاوة يضاف أيضا ولو قدر، يعني في الثلاث أجزاء نأخذ جزء أو نأخذ نصف جزء، في العشرة أجزاء نأخذ جزء، هذا الجزء يتم تدارسه مدارسة بسيطة لنكون ممن يفقه القرآن وممن يفهم القرآن وممن يتدبر بالقرآن، لأن الفهم والتدبر وإن كان من حسن التعبد فإنه مدخل إلى العمل. الذي يقرأ القرآن ولا يفهم ولا يتدبر، هل تتصور منه أن يعمل؟ هو لم يفقه، هو لم يقف على معنى يلتزمه، فربما يخطئ في العمل أو ربما لا يعمل بالكلية. ونحن نسعى ونريد أن نكون أمة حاملة لكتاب الله، عاملة بما في كتاب الله، واقفة عند أوامره ونواهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم وأبناءنا الذين فازوا والذين ربما لم يفوزوا ولكنهم حاولوا أن يجعلنا جميعا من أهل الله وخاصته من أهل القرآن، وأهله أهل الله صفوة خلقه، إذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.